السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. حلقتنا الليلة مختلفة تماما، وعنوانها الكبير دماء المصريين، القصاص هو الحل. كتير مش واخدين بالهم انه مفتاح جذري وأساسي لحل الأزمة في مصر كلمة بسيطة كنت أراها في عيون الناس في الشارع، أراها في عيون ضحايا أهالي الضحايا والشهداء، ولكم في القصاص حياة. أب من الآباء اللي فقدوا أبنائهم في مذبحة بورسعيد قال لي أنا مش عاوز فلوس، لو عاوزيني أديهم فلوس، أنا مش عاوز فلوس بس أنا عاوز القصاص. منذ تم إحالة الرئيس المخلوع السابق إلى المحاكمة مفيش حد بياخد حق، مفيش محاكمات بتدور، مفيش عدالة ناجزة وسريعة. الشيء الذي نراه في كل العيون، ولكم في القصاص حياة، الناس عاوزين القصاص. ليتأكد المجلس العسكري، وليتأكد مجلس الوزراء، وليتأكد كل الناس في مصر انه مفتاح الحل الجذري والاساسي ان نعيد الحق الى اصحابه، وان نعاقب من اخطأ، وان نقتص. زمان ابن تيمية رضي الله عنه، بركة الشام كما يلقبونه، قال جملة أنا حسيت إن الجملة تنطبق على ما يدور الآن. قال: أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ. ودي الحقيقة النفسية اللي محدش قادر يفهمها، أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ، اللي احنا شايفينه في الشوارع من أيام محمد محمود ومسبيره وصولا إلى مجزرة بورسعيد، غل وحقد مكبوت، وسببه أنه لا أحد يأخذ حقا. لازم نلاقي محاكمات جدية، ولازم نقتص، ولكم في القصاص حياة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سلامة أحمد سلامة كان له مقالة كتبها في صحيفة الشروق بعنوان قل مذبحة ولا تقل مباراة، بيعلق على اللي حصل في بورسعيد، قل مذبحة ولا تقل مباراة. بيقول انه ما حدث في بورسعيد يشبه الى حد بعيد مجزرة محمد علي لما تخلص من المماليك. احنا النهاردة حلقة خاصة، معانا لقاءين، لقاء مع ابوين مكلومين، والاثنين فقدوا ابنهم، فقدوا فلذة الكبد. اطراف كثيرة مسؤولة عما حدث، ولكن انا شايف ان الحل أو بداية الحل إن إحنا أولا نقتص، يبقى في عدالة ناجزة وسريعة. وبقول للقضاة الموقف ما يحتملش العدالة السلحفائية، الموقف دلوقتي في مصر ما يحتملش العدالة السلحفائية، إنك تقدم رجل وتؤخر أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم زمان قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من تشأد المسؤولية تنحى لغيرك ممن يستطيع، لكن ما تفضلش المحاكمات من مذكرة لمذكرة ومن جلسة لجلسة، وأهالي المقتولين أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ زي ما قال ابن تيمية زمان. احنا معانا أول تقرير، شاب اسمه إسلام، شاب صغير عمره 16-17 سنة، ذهب إلى بورسعيد وودع والديه ثم لم يعد. تعالوا نشوف مع بعض تقرير إسلام ونرجع لحضراتكم.
إنه إسلام أحمد أفندي إمام، أحد ضحايا مجزرة بورسعيد، ووجه من وجوه مأساتها المروعة التي هزت مصر وارتاعت لها القلوب ودمعت لها العيون. ذهب إلى بورسعيد مع شباب ألترس الأهلي ليشجع فريقه، ولم يكن يتصور أن تتحول مباراة لكرة القدم بين الأهلي والمصري إلى مذبحة تتهشم فيها الرؤوس وتراق الدماء وتتناثر الأعضاء البشرية وتوطأ الوجوه والرقاب بينما تقف قوة الشرطة تشاهد في صمت وتتابع في عجز من دون أن تتدخل بالحماية لتوقف أشلال الدماء. في سرير صغير في منزل متواضع عاش إسلام ونشأ وتربى بين أبوين كريمين من الطبقة الكادحة. وقد ولد إسلام في بولاق الدكرور بالجيزة عام 95. كان محبوبا من جيرانه وزملائه في الدراسة وأقرانه على وجه الخصوص. وفي صبيحة يوم الأربعاء الذي شهد فصول المأساة دار حوار قصير بين والد إسلام وبينه، ونصحه والده ألا يسافر في هذا الانفلات الأمني، ولكن إسلام سافر مع من سافروا. لم يفق والد إسلام إلا أمام المشرحة وهو يتسلم جثة ابنه التي كانت شاهدا على ارتباك سياسي شامل ورؤية غامضة وهوس كروي مجنون وضع بذرته النظام الفاسد البائد وما تزال ترعاه فلول النظام.
والله تعالى حصلها كتب الغفة.
يعني كما ترون شاب في عمر الزهور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس كلها كوموا الشبابكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، وإن الله تعالى بعثني للناس بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. لما ظهرت شبابنا يسقط بهذه الصورة لا يمكن أن تمر المسألة. نريد قصاصا، ونريد أن تتوقف المحاكمات الهزلية وأن تتحول إلى محاكمات جادة في مدد معقولة. من أعدش الناس بالسنتين والثلاثة قلوبهم تغلي بالغيظ والغضب. لازم ناخد المسائل بجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الطبراني لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. مش بس ياخد حقه وكمان غير متعتع، من غير ما يكون مهزوز ولا خائف. النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا عنوان الحل، واحنا خلينا عنوان الحلقة حل بسيط وسهل. ما بنقولكش خلينا دولة عظمى، ما بنقولكش حقق لنا فائض في الميزانية، بس على الأقل في البداية القصاص. القصاص هيهدي النفوس ويثبت أن في مصر راية للعدل، ويثبت أن المجرم لا يمكن أن يفلت بجريمته. زمان الربيع كسرت سنة جارية، خادمة عندها كسرت لها سنة، ففكر الناس في أن يقتص للجارية. قال أنس بن النضر للنبي صلى الله عليه وسلم لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسن يا أنس كتاب الله القصاص. مفيش هزار، كتاب الله القصاص، مفيش هزار في القصاص. والنهاردة احنا بنعتبر انه ما نرى في الشارع استفتاء على نظام التشريعات والعقوبات والحدود في الإسلام. الناس عاوزة عقوبة عادلة ناجزة حاسمة، مش تقعد تطبطب على الناس وتنقلنا من مذكرة لمذكرة بعدالة سلحفائية. عاوزين تسليم سلطة في مدة معقولة وقصاص ممن قتلوا وولغوا في الدماء. وسط الأحزان حملت كاميرات برنامج الدرع وذهبت إلى والد إسلام وأدرت معه حوارا، وأصدقكم القول أصعب حلقة أسجلها في حياتي منذ بدأت العمل الإعلامي. حلقة ثقيلة على النفوس، دامعة وحزينة، وبقول لكم من أسرار من وراء الكواليس في مرات كثيرة اضطررنا لإيقاف التصوير، مش لأن الأب بكى لكن لأنه الطاقم اللي معايا هو اللي بكى. نشوف الحوار مع والد إسلام ثم نعود لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان لنا هذا اللقاء مع والد الشاب إسلام، وإسلام أحد ضحايا مجزرة بورسعيد، ماتوا عنده حوالي 17 سنة. كان لنا هذا اللقاء مع والده الأستاذ إمام
أبو إسلام أحمد أفندي أحمد،
الأستاذ أحمد أفندي أحمد. أخ أحمد، يعني نعزيك أولا والبقاء لله في إسلام،
الحمد لله
وربنا كده يتغمده بواسع رحمته.
الحمد لله، الحمد لله عشمال من الله إن هو سبحانه وتعالى يمن عليه بجنات مع الكريم اللي زيه كده، وكلهم براء، كلهم أطفال، كلهم شباب ورايحين شجاع ماتش، لا رايحين يضربوا الشرطة ولا رايحين يضربوا الجيش. رايحين يشجعوا ماتش ناديهم. دخلت اللي دخل واللي حصل اللي حصل ده كله كان أمامي قدام عيني. أنا بتابع دايما ماتشات الأهلي لأن أنا أساسا أهلاوي.
أبو إسلام، إسلام قبل ما يسافر آخر حاجة قالها لك إيه؟ قال لك إيه؟
أنا قلت له ما تسافرش، أنا شايف الوضع ما يطمنش، ما تسافرش الماتش ده.
قلت له ما تسافرش.
قلت له ما تسافرش، أنا شايف الوضع ما يطمنش وما تسافرش. فأنا دايما إيه نقعد نتفرج مع بعضينا على الماتش، فهو إيه بروح فارش له وأجيب له مخدة وروح قاعد هنا، لأن لما بيقعد معايا على الكنبة أنا دايما أحب أقعد مكان الراجل ده. أحب أشوف الحاجة إيه قريبة مني. فلما بيقعد جنبي طبعا ما بي إيه بص أنا عملت كده عملت كده، بس ما بيعرفش إيه يتفرجوا فيه، فبفرش لي فرشة وبيجي يقعد وأنا بقعد هنا. ما متعودين على كده. لما بيكون ماتش إيه هنا، في ماتشات هنا ما عملهاش إيه أهمية إلا ماتش أفريقيا.
ماتش أفريقيا لازم يروح.
ماتش خارجي لازم أروح.
هو هو منضم للألتراس بتاع الأهلي من زمان؟
مش لسه مش من زمان أو بس في جماعة أصحابهم هم اللي
قالوا له تعالى الألتراس.
بقى يجيبوا له تذاكر وكده يعني. صحيت الصبح ما أنت مش فرشته. قلت رحت برضه بيني وبين نفسي كده، قلت رحت يا إسلام بورسعيد يا إسلام؟ رحت بورسعيد. فطبعا إيه؟ جيت انا قعدت اتفرج على الماتش وزي ما بقول لحضرتك كده واستنيته وبتاع، ما فيش اسلام، عرفت ان هو في الماتش. قعدت اتفرج على الماتش شفته من اول دقيقه بدات فيها التصفيه،
شفت فيه قلق وتوتر.
فطبعا حسيت كده شيء الهي كده، يا رب ماشي كامل. ولعب الحكم الماتش وما كانش تلعب، بس هي هتتلعب غصب عنك هتلعب
قدر،
هي قدر خلاص. انتوا دخلتوا المصيادة، اللي رحتوا بورسعيد دخلتوا المصيادة،
دخلوا المصيادة غالب. كل اللي راحوا بورسعيد
غالب مغلوب دخلتوا المصيادة.
طيب دلوقتي خلص المباراة وحضرتك دلوقتي عاوز تطمن على اسلام، هل كنت بترن عليه بالموبايل؟
ما فيش موبايل، ما بحبش يشيلهم،
ما بيشيلش موبايل،
ما بحبش يشيلهم، لا ما هو في جيبه بتاعه.
طبعا كان واحد من عشاق النادي الاهلي وكان مجنون الالتراس الاهلاوي، وكان دايما دايما في الاستاد في مباريات الاهلي على طول. واسلام رسم تحت على الجدار بتاع البيت رسمه الالتراس الاهلاوي، وكان على طول دايما بيحب يحضر مباريات النادي الاهلي. واسلام لي موقف قبل الماتش بيوم يعني بصراحة ما أثر فيها لحد الآن، إن إسلام وقف في وسط زمايله وقال لهم يا جماعة ما حدش يزعل مني، وزي ما يكون قلبه حاسس، وأنا بطلب القصاص العادل لكل شهداء مصر.
طبعا أنا إيه قمت رحت واخد بعضي إيه، لقيت بقى الساعة 12 ما جاش. أول ما شفت المنظر كده لقيت إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه اللي بيحصل ده.
انت رحت الاول السكه الحديد القطر عشان تشوفه يمكن يكون رجع.
جيت قلت له هو ايه شطب وبس هفوت عليا. ليه ايه؟ قلت له الواد ما جاش. معقوله؟ قلت له الواد هناك. ايه اللي خلاك؟ قلت له احنا مش وقت. المهم جينا قعدنا لحد الساعه 2 ما جاش. بعدين قال ولا قبلين يلا بينا نروح ايه
على النادي الاهلي
على باب الحديد،
على باب الحديد،
على باب الحديد شوف القطر اللي بيقولوا عليه ده.
ورحت هناك في ميعاد القطر الساعه 2
قبل الميعاد، قبل الميعاد، قبل الميعاد. ورحنا هناك طبعا ايه عرفنا ان القطر اتحرك وجاي سكه. انا في شاب كده نادى عليه بيقول لي في ايه، هو انت ليك حد؟ قلت له ايوه ليا. قال اسمه ايه؟ قلت له اسمه اسلام احمد. ما اعرفش صلاه فورا وبتاع اسلام احمد قال له معانا في عرب في العربيه بس من صف وشه. وقلنا طب كويس الحمد لله. قعدنا استنينا لغايه القطر ما جه حوالي 4 ولا حاجه كده او 4، اول واحد ما ركزش قوي يعني. المهم جه القطر قعدت عندها في الشارع، هو ماسك الكيرادي جنبه وانا ماسك جنبي. يا اسلام يا اسلام، على اساس ان كان جنبي مني ولا قريب مني ممكن يسمعني. وانت عارف قلب الاب، انت عارف قلب الاب. خدت بال حضرتك بقت برضو الشباب يعني مصيري برضو يعني الوضع مش
يعني انت في القطر ما قدرتش توصل لإسلام
ما عرفش اوصل لإسلام
قلت بقى اطلع نادي الاهلي انت قلت من نفسك ولا حد
لا انا طلعنا من بره بعد ما بخير فضت بقى الرصيف فضي قعدنا تمينا نبص وبتاع لغايه الرصيف ما فضي
شفت المسافرين واحد واحد
واحد واحد والمصابين والمكسرين والاسعافات عم تحول وتشيل
ما لقيتش اسلام انت رحت حضرتك الاول على النادي الاهلي وبقى النادي الاهلي على المشرحه
الكلام ده اللي حصل في عند النادي الاهلي برضه نفس النظام طلع لي واحد كده بالظبط الله انت ابو اسلام قلت له ايه قال لي مؤمن قلت له
واحد ما تعرفوش
ما اعرفوش
طب هو عرفك ازاي
ما اعرفش ما احنا شايفينه بس طبعا واقفين كده
واحد شاب من الالتراس
ما اعرفش من الالتراس كمان ولا اقول
بيقول لك انت والد اسلام
انت والد اسلام قلت له ايوه قال طب يا عم انت مؤمن قلت له الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله قال لي ربنا ادالك امانه وخدها تزعل طول لا قال
طب ربنا ادالك امانه وخدها
تزعل طول لا قال طب راح استلم منك المشروع والله هذا ما حصل
ولا تعرف دمين ولا اسمه ايه هو
ولا دمين ولا اعرفه طبعا انا برضو ايه يعني على قد ما قال لي كده برضو ايه مش مصدق اشمعنى انت جاي عارف ان ابني مات وتعرفه ازاي وتعرفني انا ده ما كده اسلام فالمهم ان انا جريت برضو قلت حتى المدام مش هاخدها عشان خاطر ايه ما تروحش تشوف المناظر وانت ربنا ايه يكرمنا وما نلاقيش حد
تمام قلت يمكن ما يكونش في الجثث خالص يعني ويمكن يكون يعني مصاب ولا حاجه
خلاص يعني انت جاي عارفني فطبعا جريت على المشرحه خدت داكس وجريت على المشرحه فاول اوضه دخلتها وعلى طول قدامي كده دخلت الراجل قال لي خش اتفضل اقعد فتح لي بقى ده بصيت
لي قلت ايوه طب معلش انا عارف ان الموضوع ده مؤلم ليك يا
طبعا
لما بصيت عليه
طبعا
هل كان في اثار يعني تهشيم في راسه
لا.
حاجه وقع على راسه مضروب على راسه
الدم. ولا نقطه دم ولا حضرتك فتشت جسمه على اساس كمان اتاكد من ملابسه كمان
طب امال مات ايه بالخنق يعني ولا ايه
خبط على الدماغ
خبط على الدماغ هو طبعا مكتوب اسلام احمد افندي مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة ومكتوب أسباب الوفاة إصابة بيمين الرأس إصابة رضية ردود يعني بيمين الرأس ده اللي مكتوب فيه الشهادة
قلت تعالى زيت عشان مش عارف ابني كده ولا هو أنا لقيت واحد شك مش عارف هو ولا مش هو انا عايز ليه برضو ما خليهاش برضو اللي انا خايف منه عملوه قدام نادي الاهلي صويت وصريخ والكده
يعني ام اسلام جت كمان بصت على ال
بعد على ما رحت شفت الحال قلت لها تعالى شوفي طبعا طلعت لك الحمد لله طلبت قال اعمل كذا 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 شعبان انت ايه طلع تصريح وتغسل ولا مش هتغسل قلت لا مش شايف في حاجات سودة كده زي ما تقول حضرتك نقط سودة كده وشحم وكده وبتاع قلت جايب من المرمطة لا عيد بس مش مشكلة
نقط سودة وشحم
من الأرضي أرضيات أو الله
يبقى أنا بنتوقع إنه وقع والناس داست بقى فوق بعض طبعا يعني لازم نعرف إنه المأساة دي الناس تقريبا داسوا فوق بعض
داسوا فوق بعض هي وقعت الباب تاعها يا واحد لا بالحديث فعلا لما وغير اللي بيموتوه بيضربوه ويجري يشوف غيره التاني اللي جاي وراه يكمل لو قاعد صح
طبعا ما ابو اسلام دلوقتي بيشوفنا المجلس العسكري وبيشوفنا مجلس الوزراء وبيشوفنا النواب نواب البرلمان اللي احنا انتخبناه بايدينا وبصناديق اقتراعه انا عاوزك تكلم الناس دي كلها حق ابنك يرجع ازاي
القصاص من الناس دي
لا زي ما ربنا قال لنا ولكم في القصاص حياة
الناس اللي احنا شفناها دي امبارح في الشريط تيجي معروفة وفرض فرض ما 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 باين وتعرفت عليه كاميرات وكاميرات صورته والداخلية اتصلت ببيت عبد الشارب وقالت له احنا عايزين الشريط ده خدت بال حضرتك وفي ناس اتعرفت على ناس في الشريط بورسعيد التهمة لساها 100% تفلي سبيلها قدموا لنا اللي انتوا للناس دي عايزين تخلصوا بالكم قدموا لنا الناس دي مش معقول في معظمهم وما تعرفهمش مش ممكن مش دول مثلا جم منين قلنا من نزلنا من السبع
احنا كنا في لقاء حي مع ابو اسلام
أحد ضحايا مجزرة بورسعيد، نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويمكن يكون الكارثة الدموية دي سببا في عودة العقل والإفاقة زي ما قال أبو إسلام، أن احنا نفوق بقى ونعرف حجم المؤامرة التي تحاك ضد مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. الغريب أن هذا الرجل يعني ليس مثقفا، لكن الكلام يمكن ما جاش من المثقفين أنهم يقولوه. أبو إسلام في آخر حواره معايا قال حذاري من إسقاط الجيش، حذاري من إسقاط مؤسسات الدولة، رغم أنه أب مكلوم حزين على ولده الذي تبدد منه وذهبت أحلامه يعني، لكن آخر حاجة قالها لي أبو إسلام عاوزين نحافظ على البلد، مش عاوزين دولة رخوة أو ضعيفة. وكأنه يعني الناس بالفطر السليمة ترد. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا داود وشددنا ملكه. يعني شددنا ملكه؟ يعني قويناه وثبتناه بالهيبة. لو ما فيش دولة لها هيبة ولها قوة مش هنعرف نعمل أي حاجة، لا نقيم سياسة ولا اقتصاد ولا برلمان ولا أي مظهر من مظاهر النشاط السياسي. لازم يكون لنا دولة قوية. لكن احنا ما ينفعش، وبقول ده للمجلس العسكري، بقول ده للقضاء المصري، بقول ده لمجلس الوزراء، ما ينفعش نقابل هذا الوعي بأن احنا نتباطأ. التباطؤ زاد عن حده، ما ينفعش نتباطأ بهذه الصورة. سيدنا عمر لما اختار ستة انهم ياخدوا الخلافة من بعده أو يختار من بينهم أمهلهم ثلاثة أيام. ما ينفعش يمر سنة كاملة وما فيش أي حاجة على الأرض. أنت صدرت بهذا البطء الشديد، وبقول ده للمجلس العسكري، بقول ده للقضاء المصري، بقول ده لمجلس الوزراء، بقول ده لكل صاحب حقيبة وزارية. صدرنا للناس إحباط غير معقول بهذا البطء الشديد. لازم نحسس الناس بالعدالة الناجزة العادلة، نحسسهم أن الأمور اختلفت. لكن أنه من المركز الطبي للمحكمة ومن المحكمة للمركز الطبي العالمي، فين مظهر المحاكمة وفين مظهر القصاص العادل اللي يبرد قلوب أهالي الضحايا والشهداء؟ برضو النظام السابق مسؤول عن مسألة مهمة جدا، غرس هذا الهوس الكروي والخلط في ترتيب الأولويات، خلى الناس تهتم بالكرة واستعاض عن التحزب السياسي بالتحزب الكروي عشان الناس ما تتكلمش في السياسة. لعبة مكشوفة بيلعبها كل الدكتاتوريين والطواغيت، والتقمها الشعب المصري على مدار ثلاثة عقود. لازم نفهم انه في حاجات لا تقل اهمية عن الرياضة. في حاجة اسمها لقمة خبز، في حاجة اسمها عدالة اجتماعية، في حاجة اسمها ممارسة سياسية، في حاجة اسمها يكون لنا شكل قوي، دولة قوية، يكون لنا سياسة خارجية واضحة. لازم ناخد بالنا ان مصر مستهدفة من الداخل والخارج. ما ينفعش نتكلم عن طرف خفي ولا عن لهو خفي. الناس اللي بيعملوا هذه الجرائم معروفين بالاسم. حتى لجنة تقصي الحقائق تسرب من تقريرها الأخير انه في ثلاثة من نواب الحزب الوطني السابق المخلوع مسؤولين عن هذه المذبحة. ليه ما بيقتصش منهم؟ نحاول نبرد قلوب أهالي الضحايا شيء من القصاص قبل ما الناس تجن أو تقتص بأيديها وأذرعها، ونعود إلى عدالة الشارع، نستخد حقها بأيديها. هذه رسالة لابد أن نقولها من باب المناصحة، وقد علمنا الإسلام مثل هذه المناصحة. المشكلة دلوقتي مش إنك تدي للناس فلوس أو دية أو قود زي ما بيسمى في لغة الفقه الإسلامي. وإذا الناس مش عاوزين دية ولا قود، عاوزين يقتصوا ممن قتل عشان تبرد قلوبهم ويبرد غضبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم إن أول ما يقضى بين الناس الدماء. أول حاجة هنتحاسب عليها يوم تعرض صحائفنا أمام الله الدماء، الدماء. وعشان كده ابن العربي قال رضي الله عنه صاحب كتاب أحكام القرآن قد ثبت النهي عن قتل البهيمة والوعيد في ذلك أنك تقتل بهيمة بغير حق، فكيف بالآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ ده كلام ابن العربي. عاوز اقول لكم حاجة جاء في الاثر: لحد يقام في الارض عقوبة واحدة بس الناس تشوفها وتشوف كده القاتل او البلطجي وهو بيحاسب، لحد يقام في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 صباحا. بس طبق عقوبة واحدة، طبق حد واحد، حسس الناس ان في عدالة، حسس الناس ان الظالم يقتص منه، هتبص تلاقي الامور هديت من تلقاء نفسها. ايه اللي وصلنا لهذا؟ اللي هو محمد ابراهيم وزير الداخلية مع 63 لواء يقعدوا محبوسين في وزارة الداخلية يدافعوا عنها ب 12,000 جندي امن مركزي، وكأننا في معركة حرب شوارع، حرب اهلية. طب ايه اللي وصلنا لده كله؟ ان القتل لا يقتص منهم. حكومة ترى بقالها عام كامل لا يقتص من احد، مذبحة مجلس الوزراء لم يقتص من احد، لغاية ما وصلنا لمجزرة بورسعيد. برضو هنستبطئ في القصاص والمساءلة، اشياء كثيرة نود ان نقولها، بس كمان زي ما بننصح الناس ان في حاجة اهم من كرة القدم وانهم لازم يحسنوا ترتيب الاولويات، بننصح برضو السلطات واصحاب او اولي الامر، بنقول لهم في النهاية ما ينفعش ان احنا نطلع على الناس ونقول لهم انتوا سايبين الناس دول ليه. في اشارة الى مجزرة بورسعيد المشير طنطاوي ظهر وقال هذا: انتوا سايبين الناس دول ليه؟ امال يعني هناخد حقنا بايدينا؟ لازم في ولي امر هو الذي يصنع هذا. استيفاء القصاص انما يكون بواسطة ولي الامر. لازم ناخد بالنا بنقول للناس ايه، وبنقول للناس بيانات شكلها ايه، وبننصحهم نقول لهم ايه. هننتقل مع حضراتكم لحالة ثانية، حالة شاب آخر وهو عمر. عمر كان في الفرقة الثانية في كلية الهندسة، ودع والده وذهب إلى استاد بورسعيد أو إلى استاد النادي المصري ولم يعد. هنطلع بفاصل قصير ونشوف تقرير حول عمر ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
ضحية جديدة من ضحايا مجزرة بورسعيد، انه عمر عمرو ادم. ولد في القاهرة في العام 1988 من الميلاد، حيث اظهر تفوقا في دراسته، كان محبوبا بين اصدقائه وفي اسرته، وقد قاده تفوقه الى كلية الهندسة التي التحق بها حتى وصل الى الفرقة الثانية. عرف عمر طريقه الى الالتراس في العام 2008، حيث اعتاد السفر لتشجيع فريقه. كان والده الاستاذ عمر ادم قد رأى رؤيا في نومه قبل المباراة المشهودة بأسبوع، حيث رأى أحد أسنانه تقع وتسقط على الأرض، فعلم أن مكروها قد يصيب ولده. وقد عانى الوالد المكلوم معاناة مرة في البحث عن ولده بعد انتهاء المباراة، حيث ظل يبحث في المستشفيات الكبرى عن ولده، من مستشفى أحمد ماهر إلى مستشفى المطار في الماضي، قبل أن تقوده رحلة المعاناة إلى مشرحة زنهم، حيث رأى جثة ولده وتحقق من موته بعينيه. كاميرا برنامج الدرع تحاور الوالد الحزين ليفتح قلبه ويكشف جزءا من مأساة المباراة الكارثية التي خلفت في قلب مصر جرحا ما زال ينزف.
يعني الكلمات تخرج بصعوبة، والحجم الألم أكبر من أن تتحمله كلمات، لكن أقول الخطاب الإعلامي مسؤول عن هذه الكارثة، واحنا عندنا 13-14 وجه معروف بيتم تدويرهم على كل الفضائيات، سخنوا كل الاطراف ضد بعض، وادي النتيجة: عداد الموت يحصد الضحايا. ينبغي ان نفهم ان الكلمة يمكن ان تجمع الصف، ويمكن ان تكون قنبلة تنفجر في وجوه الجميع. هنرجع سريعا للحوار الذي ادرته مع والد عمر. والد عمر اللي حضراتكم شفتوه بيقول لي: بقالي 17 سنة بغسل الموتى، بقالي 17 سنة اعتادت يداي تغسيل الموتى، لكن لما جيت اغسل جثمان ابني احسست انني شخص جديد لا عهد له بالجثث ولا بمشهد الموت. نشوف مع بعض الحوار ثم نعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ عمرو آدم والد عمر، أحد ضحايا مباراة الأربعاء التي تركت ألما كبيرا في قلب مصر. ابتداء نرحب بالأستاذ عمرو. أهلا بك أستاذ عمرو، وعزاؤنا الخالص لك، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ادينا فكرة كده عن عمر وتطوره الدراسي، ومتى بدأ تعلقه بكرة القدم والألتراس.
عمر مواليد 88، هو أكبر أبناء الصبيان، طالب بكلية الهندسة المعهد العالي للهندسة في 6 أكتوبر سنة تانية. أنا كنت بشجعه إنه يعيش حياته عادية جدا جدا، يمارس حياته طالما كل حاجة حلال مفيهاش أي حاجة حرام، يلعب كورة، يتفرج على كورة، يلبس، يعمل كل اللي هو عايزه طالما إنسان محافظ على الصلاة. وهو عمر قرب يختم القرآن، صوته جميل جدا جدا، والناس المحافظين على الصلاة. فهو يوم الأربع سافر هو وأخوه بورسعيد.
أنا آدم أخو الشهيد عمر عمرو، كنت معاه في الرحلة لبورسعيد لحضور الماتش الأهلي والمصري. مشينا رحنا للنادي الأهلي الساعة 8:30، ومن النادي الأهلي رفض إن هما بتوع الأتوبيسات رفضوا إن هما يطلعوا لبورسعيد، فخدنا القطر، مشينا لحد محطة مصر وخدنا قطر الساعة 11 من محطة مصر القاهرة لحد بورسعيد. ركبنا القطر مع بعض ومشي القطر من محطة راس البر تقريبا او التل الكبير، واحنا بتحدف علينا طوب، واحنا بنتشتم في اسماعيلية، بلد اسماعيلية كلها كانت واقفة على المحطة بتحدف طوب، وكانوا بيبصوا لنا بصة ما عرفش البصة دي غريبة جدا. نزلنا في محطة الأنطرة تقريبا قبل بورسعيد، نزلنا قابلنا تقريبا مدير الامن كان موجود تقريبا، مباحث في شرطة، نزلونا ركبونا الاوتوبيسات، مشينا في شارع موازي للبلد بورسعيد، مشينا لحد ما ابتدى الماتش تقريبا بتلت ساعة. دخلنا المدرج، حدف قبل ما نخش جوه الاستاد، حدف علينا طوب من ناس كسر الاوتوبيسات قدام عين الشرطة، ما حدش جه جنبيهم. دخلنا المباراة عادي بنقول فين الامن يا مدير الامن، مفيش اي حاجة. وبدأت الناس دي بتتدفع كده في دقيقتين، الامن المركزي قام وقف مرة واحدة، خد جنبين وفتح زي صف ممر للناس انها تعدي، وقعد في نفس المكان. بدأوا يطلعوا بقى جمهور بورسعيد، يطلع جمهور بورسعيد كان بيضربوا اي حد. انا نزلت من وسطيهم، سبحان الله ما اعرفش نزلت ازاي من وسطيهم، نزلت تحت الملعب ما حدش شافني، وقفت في وسطيهم. افتكرت اخويا عمر جيت طالع تاني، طلعت تاني الملعب، اتزنقت في السلم الثالث ناحيه اليمين من ناحيه جمهور بورسعيد، السلم الثالث نزلت واتزنقت تحت. كان بتحدف علينا طوب من بره من ورا من الجمهور، كان في جمهور قاعد معانا هو اللي طلع بره، لان البوابات معروفة انها بتتقفل اخر 5 دقايق. طلبنا كذا مرة ان جمهور مصر هو اللي يخرج الاول بعد كده جمهور بورسعيد، ما بيحصلش، برضو جمهور بورسعيد هو اللي بيخرج. تحدف عليها الطوب كان بيوصل للدور العاشر من المدرج من تحت للارض يوصل لفوق، غير الطوب كان بيجي من الملعب، بتحدف عليها الطوب من الملعب. وانا في الممر انا حسيت ان انا يهودي، يا رب بس البلد تتحرر بسبب الناس ديت، الناس اللي ماتت دي ما تكونش ماتت عشان ماتش كوره، البلد تتحرر، بلد يصلح حالها بسبب الناس دي، يطرخ ليهم الناس دي كده. بطالب بحق الشهداء اخواتي اللي ماتوا، زمايلي واصحابي كلهم اللي توفوا، وما تبقاش غيري.
حضرتك شفت المعاناه مرتين، مره طبعا بالخبر برحيل فلذة كبدك أنفقت كثيرا عليه وربيته على عينك، ومرة أخرى في معاناتك في البحث عن يعني عن جثته. لازم نحكي للناس هذه المعاناة، وإنه في ناس كانت بتعرقل وصول الأسر إلى الضحايا. تقول لنا إيه اللي حصل لما عرفت بما حدث في المباراة؟
لما عرفت بما حدث ذهبت إلى محطة مصر لانتظار الشباب جايين بالقطار، فجلست إلى الفجر لم أجد ابني، فوجدت عربيات إسعاف بره كتير جدا. سألتها على ابني، قالوا لي روح مستشفى أحمد ماهر، مستشفى القبطي، مستشفيات الظاهر، لففوني على كل المستشفيات عشان أدور على جثة ابني، ما لقيتش جثة ابني، وأخيرا قالوا لي روح مستشفى المظة العسكري. الكلام ده كله كان في الساعة 3 بالليل. رحت مستشفى المظة، هناك في أكتر من مستشفى، لففوني على كل المستشفيات لم أجد ابني. كل ده كنت أنا ماشي على الأقدام، سارع على الأقدام، بروح المستشفى دي سارع على الأقدام. قالوا لي هو موجود في مستشفى مطار شرق، مستشفى أحمد جلال، كان طالع عليا الصبح. رحت مستشفى أحمد جلال، لقيت هي مستشفى عسكري، بسأل على ابني، قالوا اسمه مش موجود لا في الموتى ولا في المصابين. طب شوف ابني ازاي، قالوا انتظر فيه 5 جثث مجهولين الهوية، يمكن ابنك فيهم.
مين اللي بيقول لحضرتك كده؟
رائد من الشرطة العسكرية، رفض رفض تام. الكلام ده اخد 2 3 4 ساعات، لا اكل لا شرب لا اي، مفيش اي حاجة، ومعاملة سيئة للغاية. حطت لي عساكر شرطة عسكرية وعساكر مدنيين بلبس مدني، منعني من الدخول اشوف ابني. وفوجئت عامل قمامة على بعد حوالي 500 متر بقول عربيات الإسعاف اتحركت الناحية التانية، جرينا والعربيات الإسعاف لقينا انها وصلت إلى مشرحة زينهم. وفي مشرحة زينهم لقيت عربيات إسعاف كتير جدا جدا جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألهمني أول سيارة إسعاف ألاقيها فيها ابني.
يعني عامل القمامة ده هو اللي أطلعكم على المعلومة الحقيقية؟
على المعلومة الحقيقية. قالوا العربيات هربوها من وراء الباب الخلفي، جرينا وراها وروحنا وراها مشرحة زينهم الى اول عربية افتحها لقيت فيها ابني، وبدأت المعاناة في تصريح تخريج تصريح الدفن.
ليه معاناة ليه
حضرتك؟ في مشرحة ما فيش موضع قدم نحط فيها الجثة او نقف، كانوا عايزين يشرحوه، عايزين يصوروه، عايزين ياخدوا عينات. رئيس النيابة ووكلاء النيابة مش عارفين يعملوا ايه، الاطباء رافضين الكشف عليه لان الزحام شديد جدا جدا. اصريت وربنا الهمني، رحت لرئيس النيابة، هو اللي وصلني للطبيب. الطبيب جزاه الله خير تفاعل معانا لدرجة اما شاف جثة ابني قعد يبكي بكاء شديد، وخد التصريح، خدت التصريح وخدت ابني ومشيت.
طبيب الصحة نفسه النهار باكيا؟
بكى الرجل بكى اما شاف جثة عمر ما فيهاش اي حاجة، عمر ميت ورافع السبابة وبيبتسم، ما فيهوش اي حاجة، رافع السبابة كده وبيبتسم. الراجل بكى، يفتش في ظهره ويفتش في بطنه، ما فيش اي حاجة، فبكى الرجل ومضالي على التصريح وختموا لي، وخدت ابني ومشيت رحت دفنته.
في الورق الرسمي كان مكتوب ضرب بآلة حادة،
كسر في الجمجمة، سبب الوفاة كسر في الجمجمة.
حضرتك قعدت يومين كاملين لغاية ما عرفت توصل له؟
بالظبط، ادور على ابني، يوم في محطة مصر ويوم في مستشفى احمد جلال والمشرحة والحاجات دي.
طيب يعني والله الكلمات لا تسعفنا، وما ادري ما اقول، اصعب حلقة الواحد يسجلها منذ بدأ العمل الاعلامي، لكن يعني امام حضرتك الكاميرات يرانا المجلس العسكري، ويرانا مجلس الوزراء، ويرانا اعضاء البرلمان، ويرانا الجميع. يعني ما مطلبك الان؟
ان العين لا تحزن لا تدمع، وان القلب لا يحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وان على فراقك يا عمر لمحزون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
يعني باسم قناة الناس نعزيك ونقول البقاء لله، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يقيض له خيرا في الآخرة إن شاء الله، وأن يجعله من السعداء.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن هذا خير ختام. نحن ضحية انفلات أمني وأخلاقي، ضحية بطء في العدالة ورغبة في التعمية على أصحاب الجرم الحقيقيين، وضحية الكذب. الرائد بيقول له جثة ابنك مش جوه، وجثة ابنه كانت جوه، ده كذب، سيحاسب عليه صاحبه طويلا. اللي هو عصام سمك بيتقال له انت منزل 34 تشكيل، يعني 3000 فرد مركزي، وده قوة مش كافية لتأمين المباراة. قال ما حصلش، احنا ضحية حلقة من الأكاذيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. عاوزين تكون مجزرة بورسعيد بداية للحل وتصويب الأخطاء وتصحيح المسار. عاوزين عدالة ناجزة وسريعة، قصاص، ولكم في القصاص حياة. هذه الآية كما قال ابن تيمية مغروزة في جبلة الآدميين، جزء من الفطرة مش هنقدر نتجاوزها ولا نعديها، والناس مش هتنسى دماء أبنائها. عاوزين برضو إخواننا الفوضويين اللي عاوزين يسقطوا مؤسسات الدولة ويسقطوا وزارة الدفاع ويحتلوا وزارة الداخلية ويلعبوا برؤوس الشباب في الألترس رفقا ببلادنا، لما تسقط مفاصل الدولة لن نكون سعداء. البداية الحقيقية قصاص ممن قتل، قصاص ممن أثم وأجرم، ثم بحث عن مستقبل مصر بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الشو الإعلامي، رغبة حقيقية في الإصلاح. وكما قال يعقوب المكفوف رضي الله عنه المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. نريد أن نبحث عن مستقبل سياسي جديد لمصر. كنا في حلقة بعنوان دماء المصريين، القصاص هو الحل. في الحلقة القادمة إن شاء الله نفتح ملفا لاحقا بهذا الملف، الرياضة بين الدين والأخلاق والإعلام والسياسة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.